بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك شيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم وأن يوفقنا وأن يسددنا في القول وفي الفكر وفي الجواب، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، يستهل الشيخ بهذا اللقاء بسلسلة مباركة جديدة بعنوان أعمال القلوب. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات الكلمة. فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا شك بأن الاهتمام بالقلب هو من أوجب الواجبات ومن أهم الأمور المتحتمات، ذلك أن القلب هو ملك الأعضاء ومتصرفها. والله جل وعلا ذكر القلب في القرآن كثيرا وبين بأن هذه القلوب هي الأوعية للإيمان وللإسلام ولبقية الأمور التي يصدر منه الأمر إلى الجوارح. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب، أو ألا وهي القلب. ولذلك الاهتمام بالقلب ينبغي أن يكون من أولى أولويات الإنسان، ذلك أن القلب موجود خلف هذا القفص الصدري، والاهتمام اهتمام الناس فيه في الغالب أنه ضعيف. ولذلك ربنا جل وعلا كما ذكرت قبل قليل نبه على هذه القلوب وتوعد القاسية مثلا بقوله: فويل للقاسية قلوبهم، وبين كيف أن كيف أن أهل النفاق يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وبين جل وعلا أشياء كثيرة تخص هذا القلب، سيأتي بإذن الله تعالى ذكرها والتنبيه عليها من خلال هذه السلسلة، والتي أسأل الله تعالى أن تكون مباركة. ولذلك القلب ما سمي قلبا إلا من تقلبه، ولذلك يقول الأول: ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتقليب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف شاء. وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدعو فيقول: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ولذلك القلب سريع التقلب وسريع العطب وسريع المرض وسريع التغير، ولذلك المسلم يجب عليه أن يحافظ على قلبه. ومما يؤسف له أن أغلب الناس حينما يمرض بدنه، حينما يمرض البدن يسعى إلى علاجه، وهذا أمر مشروع، يسعى في علاجه وهذا أمر مشروع، لكن حينما يمرض القلب بمرض الشبهات أو بمرض الشهوات لا يحرك ساكنا ولا يزعج قاطنا. ولذلك من المهم جدا أن يكون للإنسان عناية بقلبه وتلمس لأحوال قلبه، وكلما شعر بقسوة في قلبه انتفض على نفسه وذاته وسعى في تزكية نفسه. يقول الله جل وعلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولذلك القلوب فيها الخير وفيها الشر، ودرجات الخير والشر تتفاوت ما بين شخص وآخر. ولذلك إذا تأملنا مثلا في ما يتعلق بصلاح القلب نجد مثلا الإخلاص والمحبة والرضا مثلا والخوف والرجاء والتوكل والورع واليقين والصبر والشكر والخشوع والاطمئنان والإخبات، هذه كلها من أعمال القلوب في واقع الأمر، وتدل على أنه قلب مزهر. وفي المقابل والعياذ بالله مثلا هناك الشرك مثلا والكفر والنفاق والحسد والحقد والعجب مثلا والهوى، هذه أيضا القلوب أوعية لها ومستودع لها. فهنا يأتي دور المسلم في تطهير قلبه وتنظيفه وتنقيته من هذه الشوائب وهذه المفسدات لهذه القلوب، وأيضا بجعله قلبا خالصا لله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: القلوب أربعة، قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا. والمقصود إخواني وأخواتي، وإن كان هذا الحديث محل بحث ونظر عند أهل العلم من جهة الإسناد، لكن المعنى صحيح حينما نستقرأ ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة النبوية من ذكر القلوب ومن ذكر أحوالها. وهذا ما سنذكره بإذن الله تعالى في هذه السلسلة المباركة من أعمال القلوب، وبضدها تتميز الأشياء. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لعمل الصالحات، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم نفوسا به وقلوبا به مطمئنة، إنه خير مسؤول. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا دخلت المسجد وجلست ثم يقول تذكرتني لم أصلي تحية المسجد، هل يكون قد فات وقتها؟
الحمد لله، بالنسبة لمن دخل المسجد وجلس ولم يصلي تحية المسجد ثم تذكر بعد ذلك، فإن تحية المسجد لا تسقط في مثل هذه الحالة، فيقوم ويأتي بركعتين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا إذا أقيمت الصلاة، يعني ما تذكر إلا عند إقامة الصلاة فتسقط عنه بهذا النسيان.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، فضل.
الله يحييك، جزاكم الله خير.
وياك الله يحفظك.
سؤالي عن أجل قراءة القرآن.
نعم.
الحين غالبية المسلمين ما يتدبرون ويعرفون معاني القرآن تفصيلا، يعني خاصة إخواننا غير عرب، يعني هل الأجر القرآن منقوص عند قراءته، مجرد قراءته بدون تدبر معاني، ولا لازم الشخص يعرف معاني؟ خاصة أتكلم الأخوة الغير عرب الناطقين باللغة العربية.
الله يحفظك أخ أحمد، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. الشيخ سؤال الأخ أحمد يقول أجر قراءة القرآن لمن يقرأه من غير تدبر، يقول خاصة يقول نجد ذلك عند غير العرب، هل الأجر ينقص إذا قرأت يقول القرآن من غير تدبر؟
الحمد لله، بالنسبة لقراءة القرآن من دون التدبر يؤجر عليها الإنسان وذلك بأن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اقرأ القرآن فإن الحرف فيه بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالأصل أن من قرأ القرآن تعبدا لله عز وجل فإنه يؤجر على هذه القراءة، يعني تدبر ذلك أو لم يتدبر، فهم ما يقرأ أو لم يفهم. ولذلك قال الله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أما من قرأ القرآن قراءة تدبر وتفهم وتعقل فيؤجر أجرا عظيما، زيادة على الأجر الذي جاء في الحديث أن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. ولذلك يتضاعف الأجر ويترقى الإنسان في مدارج الثواب كلما تدبر القرآن، كلما اعتنى بتفهم القرآن. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ إذا كان مسافر، ويقول فضيلة الشيخ أنه سيجلس هناك يومين ثم يرجع، لكن يقول عندي هناك يعني يقول شقة اشتريتها، هل يجوز للجمع والقصر؟
الحمد لله، من سافر إلى بلد غير بلده وله فيها سكن يملكه فإن السفر ينقطع، بمعنى أنه لا يترخص رخص السفر. وصورة سؤال الأخ الفاضل بأن لديه شقة اشتراها في البلد أو الدولة التي يسافر إليها، بمجرد أن يصل إلى المدينة التي فيها الشقة أو فيها السكن الذي يملكه ينقطع عنه السفر، فلا يترخص برخص السفر لا من القصر والجمع ولا من الفطر ولا مسألة المسعى للجوارب ثلاث أيام، هذه كلها تنتهي ويتعامل معاملة الإنسان المقيم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. سأل فضيلة الشيخ يقول أنه لم يعق عن ابنه، ويقول الآن الابن عمره 6 سنوات، فيقول هل أعق عنه الآن أو انتهى وقت العقيقة؟
الحمد لله، لا لم ينتهي يعني وقت العقيقة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. والغلام هو الذي لم يبلغ، الغلام هو الذي لم يبلغ، ولذلك بالنسبة للعقيقة باقية بارك الله فيك، فبادر إلى يعني ذبح العقيقة ما دمت قادر على ثمنها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد، تفضل.
جزاكم الله خير شيخ.
وياك الله حفظك.
سؤالي بالنسبة للطلاق، الله يخليك، حصل معي شوي شجار مع الزوجة.
نعم.
معي؟
نعم نعم، تفضل.
الشجار هذا حصل بالتليفون وهي برا البلد، يعني مش موجودة هنا.
نعم.
صار بيني شوي شد شوي، وقلت لها أنا ما طلقش، وبعدين سكر التليفون واتصلني مرة ثانية، تكلمني مرة ثانية بنفس الموضوع مشاكل هاي، وقالت لي طلقني، قلت لها تبري نفسك طالق، أنا نيتي ما كنت أطلقها بس نيتي أسكتها وتهدي الأمور يعني. فهل هاي طالق؟
اللفظ كيف يا أبو أحمد؟
تبري نفسك طالق.
إن شاء الله لو أبو أحمد إن شاء الله
كان يجي مثلا أهدي الأمور يعني.
إن شاء الله إن شاء الله ستسمع إن شاء الله النصيحة من الشيخ، و
الله
يعني لو تراجع يعني أقرب محكمة يكون أفضل. جزاك الله خير أبو أحمد. الشيخ سؤال أبو أحمد بالنسبة للطلاق، حصل يقول بينه وبين زوجته بالهاتف وهي خارج الدولة خلاف، كان طلبت منها أن يطلقها، فتلفظ بها اعتبري نفسك طالق. يقول كنت أريد سكات الزوجة فقط، لم أرد الطلاق.
الحمد لله. أولا بالنسبة للطلاق ما ينبغي أن يلجأ إليه الإنسان إلا إذا وصل إلى طريق مسدود بينه وبين زوجته وانعدمت كل الحلول للرجوع مثلا، فهنا يطلق طلاق السنة، وهو أن يقول لزوجته أنت طالق، ويكون هذا في طهر لم يمسها فيه، وتنتظر العدة وهي 3 حيض ويراجعها قبل انتهاء العدة، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما هذه اللفظة التي يعني صدرت من الزوج فهذه محتملة، من أهل العلم من جعلها طلاق صريح، ومن أهل العلم من قال يعني هو كناية. ولذلك لا أستطيع أن أفتيك أخي الفاضل، وإنما تلجأ إلى المحكمة، خاصة وأن القاضي سيسألك عن الطلاق السابق والطلاق اللاحق وأشياء كثيرة. فلذلك نحن في هذا البرنامج ما نستطيع أن نصدر فتاوى الطلاق، وإنما هذه يلجأ فيها إلى القاضي أو إلى المفتي الذي يتصدى لمسائل الطلاق، فتزوره مثلا في مكتبه أو في مسجده، ويعني يناقشك ويسألك ويستفصل ويستفسر منك ومن زوجتك عن الحالة هذه وما سبقها. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنى هذه المكالمة. نعم أخ سعيد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سعيد، تفضل.
جزاكم الله خير. شو حكم أن مثلا تقرأ على الماء وتضع داخل الماء آيات قرآنية، سواء أنت تكتبها أو يعني صفحة من القرآن؟ هناك شيخ يقرأ على الماء ويوزع على الناس، يعني
يقرأ على الماء ويضع في الماء صفحة من القرآن.
أيوة، يكتبها بيده مثلا آيات أو معوذات أو صور فاتحة وغيرها.
يكتبها بيده.
نعم.
أو يأخذ صفحة من المصحف ذكرت.
أيوة. والسؤال الثاني، شو حكم قول الحمد لله بلا سبب والحمد لله بلا طلب والحمد لله، يعني هذه هذا القول الحمد لله بلا سبب والحمد لله بلا طلب؟
واضح إن شاء الله سعيد، الله يحفظك. جيف الشيخ، سؤال الأخ سعيد يقول حكم أن يقرأ على القرآن على الماء، يقرأ القرآن في الماء أو على الماء، ثم يقول يضع في الماء آيات من القرآن مكتوبة، أو يأخذ يقول صفحة من القرآن ويضعها في الماء.
الحمد لله، المشروع للإنسان الذي يريد أو الذي يعني يعاني من مشكلة ويريد الرقية أو يريد أن يقرأ على الماء مثلا، أن أولا أن يسعى إلى رقية نفسه، وذلك بسورة الفاتحة وبالمعوذات وأيضا بالأدعية والأوراد الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أحب الزيادة لا بأس بأن يقرأ في الماء وينفث فيه، يقرأ في الماء وينفث فيه، هذا هو المشروع، وقد عمل هذا السلف الصالح رضي الله عنه. أما أن يمزق ورقة من المصحف ويضعها في الماء فهذا لا شك بأنه محدث وخطأ. الذي ذكره العلماء ما يسمى بالمحو، وهو أن يكتب القرآن بالزعفران مثلا ويوضع على ورقة مثلا ثم يغمس بالماء، هذا يسمونه المحو، فعله بعض السلف وقال به كثير من أهل العلم. لكن أن يأتي إلى ورقة المصحف يمزعها من المصحف ويضعها في الماء، هذا امتهان لكتاب الله عز وجل ولا يصلح مثل هذا الأمر. ولكن لو أحب أن يلجأ إلى المحو لا بأس، كما يعني رجح هذا كثير من أهل العلم، أن يكتب القرآن بماء الزعفران على ورق نظيف طاهر ويوضع في الماء حتى يذوب، تذوب هذه الكتابة، هذا يسمى المحو لا بأس به.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول ما حكم قول الحمد لله بلا سبب والحمد لله بلا طلب؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للإنسان ينبغي له أن يعني يسلك الهدي النبوي وأيضا طريقة الصحابة رضي الله عنهم في التعامل مع هذه الألفاظ، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول الحمد لله بغير سبب والحمد لله الثانية ما هي؟
بلا طلب.
هذا كلام حقيقي، يعني فيه اعتداء. أولا قول الإنسان الحمد لله بلا سبب هذا كلام غير صحيح. أنت الواجب عليك أن تحمد الله عز وجل حمدا كثيرا، وأن تشكر الله عز وجل شكرا عظيما، لأن هذا له أسباب كثيرة. أولها وجودك في هذه الحياة، تحمد الله عز وجل الذي أوجدك في هذه الحياة وتشكر الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني هداك للإسلام، كيف تقول الحمد لله من دون سبب؟ والله عز وجل هداك للإسلام. الأمر الآخر الصحة في الأبدان، عافاك الله في بدنك. الأمر الآخر الأمن في الأوطان، وغير ذلك من النعم كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلذلك يعني ينبغي الإنسان ترك مثل هذه الألفاظ، وأن يقول الحمد لله حمدا كثيرا، الحمد لله رب العالمين، الحمد والشكر لله عز وجل، ويكثر من هذا يكثر. ولو أن الإنسان مكث يحمد الله عز وجل من طلوع الشمس إلى طلوعها ما وفى الله عز وجل حقه من الحمد والثناء والشكر والتمجيد والتقديس له سبحانه وتعالى على آلائه ونعمه وعلى حفظه وعلى رعايته لعباده وعلى عدم مؤاخذتهم على ما يقترفون. ولذلك خير الله إلى العباد نازل وشرهم إليه طالع والعياذ بالله، معاصيهم وذنوبه. الله تعالى يقول ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا أردت أن تحمد الله فقل الحمد لله حمدا كثيرا، الحمد لله رب العالمين. أما بلا سبب وبلا طلب هذا غير صحيح.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فالشيخنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أقرأ القرآن عن والدتي؟ يقول هي لا تتقن قراءة القرآن ولا تعرف قراءة القرآن.
الحمد لله، بالنسبة للقراءة قراءة القرآن عن الآخرين هذه لا أصل لها، وإنما تلقن الوالدة القرآن وتحرص على أن تحفظها بعض السور التي تستطيع أن تحفظها، وعلى أقل تقدير أن تسمعها القرآن، فأنت تقرأ وهي تجلس أو أنت تجلس إلى جوارها تستمع إليك فتؤجر أنت وإياها. أما أنك تقول أنا أقرأ القرآن وأهب ثواب لوالدتي أو أقرأ بالنيابة عنها، هذا لا تدخله النيابة، بارك الله فيك.
جزاك الله خير فالشيخ. يقول أنا أعاني من قسوة القلب مع زوجتي وأولادي، وأحب أن نكون خارج المنزل مع أن يقول لست مقصر معهم شيء، لكن يقول لا أحب الجلوس في المنزل.
الحمد لله، بالنسبة للزوج ربنا جل وعلا أمره بأن يعاشر أهله بالمعروف، كما أن الزوجة مطالبة بذلك. ولذلك يقول جل وعلا وعاشروهن بالمعروف، قل جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الله جل وعلا قد أوصى الرجال بالنساء خيرا، فقال ألا واستوصوا بالنساء خيرا، يعني الزوجات، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا كان لديك مشكلة في مسألة عدم محبة البقاء في البيت فحاول أن تعود نفسك ولو بالتدرج. يعني قد يكون بعض الأزواج تعود في شبابه على الخروج والسفر وكذا، ولما تزوج تغيرت الحال، وهذا شيء طبيعي جدا. أنت انتقلت من مرحلة إلى مرحلة، انتقلت من حالة إلى حالة، أنت الآن متزوج عندك أولاد، يجب أن تفهم هذا الشيء وأن لا تتعامل في هذه المرحلة والحالة الجديدة كما كنت أعزبا، فهناك حقوق وواجبات والتزامات. ولذلك حاول أن تتعود على مثل هذا، يعني لو أن كل يوم أو يومين مكت في البيت مدة زمنية يعني يسيرة زيادة على المدة اللي أنت تشكو منها أعتقد بأنك مع مرور الوقت ستجد بأنك تألف البيت وربما تصبح بيتوتيا إن صح التعبير. كذلك ممكن أن تشغل نفسك وتشغل أولادك وزوجتك في البيت في شيء من الأشياء النافعة، بحيث يكون هناك شيء نافع مثل قراءة، مشاهدة، مثلا مسابقة أحيانا في القرآن، في السنة، في العلم الشرعي، في الأشياء الطبيعية العادية، بحيث أن يكون هناك انسجام وخلق روح مشتركة بينك وبين زوجتك وأولادك. أعتقد بأن كفيلة بإذن الله في جعلك تألف البيت وتحب البيت. كذلك التخفيف من الأصدقاء والاقتصار على الأصدقاء الصادقين الناصحين، وأيضا معرفة بأنك أنت سيسألك الله عز وجل يوم القيامة عما استرعاك. نبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فضيلة الشيخ يقول إذا مثلا يقول سجدت ولم أضع يدي على الأرض، إنما يقول رفعتها مثلا كنت حك رأسي أو شيء من هذا القبيل، ثم يقول رفعت من السجود ولم أضع يدي على الأرض، هل الصلاة صحيحة؟
الحمد لله. إذا كانت صورة السؤال يقول بأنه سجد ولم يضع يده مطلقا على الأرض لأنه كان يحك رأسه، فلا صلاة له. لماذا؟ لأنه أخل بركن من أركان الصلاة عامدا متعمدا. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أسجد على 7 أعضاء. أما إذا كان قد وضع يديه على الأرض ثم رفع يده بعد ذلك يحك رأسه ثم رفع من السجود، فإن صلاته صحيحة مع الكراهة، وذلك لأن السجود على الأعضاء 7 قد تحقق ولو بجزء يسير من ملامسة الأرض من خلال اليدين.
ساك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم، معنا هذه الكلمة أخ فلاح، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ فلاح.
خير.
الله يبارك فيك.
جزاك الله خير.
ياكم الله، جزاك الله خير، بارك الله فيك.
الله محبك يا شيخ.
حبك الله، بارك الله فيك.
عزك يفرحك. شيخ الخطأ في السنة، السنة يعني لا أعرف أني صليت ركعتين أو ركعة أو أني قد تأكدت أني صليت ركعة ولكن سلمت، فشو هذه في السنة؟ هل تعاد؟ هل نسجد؟ هل شيء؟ جزاك الله خير
إن شاء الله.
الله يحفظك
إن شاء الله. الله يبارك فيك أخبرك تسمع إن شاء الله جاب حيك الله. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
السؤال الأول الله يسلمك، في وقت رمضان واحد من العيال بيشيل الكوب يشرب فايقلة ويشرب وخلص الشرب أدى الفيق ويشرب بعد النوم وأدى الفيق، فهل علي قضاء ولا لا؟
يشرب وأذن الفجر
وأدى الفيق وكمل شرابه
وغفر. وكمل
إيه. والسؤال الثاني، واحد من الولاد بعد يشرب دبي، لكن أنا دبي أركب السيارة أدن، أنا من دبي الزيارة ما أدن يقيم صلى الله عليه وسلم، وصل لدبي هل يصل لدينك يصل قصر مع العصر ولا صلى ظهره؟
خرج
إيه؟
بعد الأذان، بعد
الأذان يجن هو يركب السيارة ويدن.
أي صلاة بعد الله؟ أي صلاة هذه؟
يعني كمل العصر مع الظهر ولا
ظهر
يعني 4 ركعات أو قصر
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. جيف الشيخ سؤال الأخ فلاح بالنسبة للخطأ في السنة، يقول مثلا لا أعرف كم صليت ركعتين أو ركعة، أو يقول تأكدت أنها ركعة واحدة وسلمت، ماذا أفعل؟
الحمد لله. بالنسبة للإنسان إذا طلع عليه شيء في أمور الصلاة مثلا من النقصان أو الزيادة، فإنه يجب عليه أن يتعامل مع هذا التعامل الشرعي. فإذا طرأ عليه بأن الآن هذه الركعة مثلا يصلي ركعتين ثم اعتقد بأن هذه الثالثة أو غلب على ظنه بأن الثالثة، فإنه يسجد للسهو بعد السلام. وأما إذا غلب على ظنه أو شك بأن هذه ركعة أنه صلى ركعة واحدة ولم يصلي ركعتين، فإنه يجب عليه أثناء الصلاة أن يقوم ويأتي بركعة ثم يسجد للسهو بعد ذلك، ثم يسجد للسهو بعد ذلك. بعد ذلك إذا تذكر بعد الصلاة، يعني شك بعد الصلاة وليس قصدي تذكر، لا شك بعد الصلاة، فإن الشك بعد العمل مطروح ومرفوع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عبد الله يقول أحد الأبناء كان يشرب الماء وأذن وأكمل شربه للماء.
الحمد لله، إذا كان يعني إذا كان الابن يشرب الماء ثم أذن عليه وأكمل شيء عليه ولله الحمد، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا سمع أحدكم المؤذن وعلى يديه أو على يده الإناء فليقضي حاجة، يعني يكمل شربه، فما علي شيء ولله الحمد.
جزاك الله خير. الشيخ أيضا يقول إذا خرجت يقول من دباء إلى دبي، خرجت يقول بعد أذان الظهر ووصلت يقول إلى دبي، هل أصلي الظهر مع العصر؟ هل الظهر يجوز لي أن أقصرها؟
الحمد لله، إذا سافر الإنسان بعد دخول الوقت عليه ولم يصلي فإنه له أن يترخص برخص السفر. فمثلا الأخ الفاضل يقول أنا في دبا وأذن الظهر وما صليت الظهر ثم سافرت وصل دبي، نعم له أن يقصر وأن يجمع ولله الحمد في السفر، سواء في الطريق أو إذا وصل إلى المدينة التي قصدها.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فالشيخ هنا يقول هل يجوز أن نقرأ آيات القرآن في الدواء قبل أن نشربه؟
الحمد لله، بالنسبة للقراءة تكون في الماء مثلا أو تكون في زيت الزيتون مثلا، ويظهر لي والله أعلم أنه لا حرج إذا قرأ الإنسان على الدواء مثلا شيء من الآيات القرآنية مثلا كالفاتحة، يظهر لي بأنه لا مانع إذا صح في الماء وزيت الزيتون مثلا، فلا يمنع أن يقرأ أيضا في الشراب، شراب الدواء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل المتيمم يأتي بالذكر الوارد بعد الدعاء بعد الوضوء؟
بعد الحمد المتيمم. لله، الجواب نعم، لأن التيمم الراجح من قول أهل العلم أنه رافع للحدث، رافع للحدث، ولذلك الإنسان بعده يقول الدعاء الوارد بعد الانتهاء من الوضوء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا صليت يقول صلاة الاستخارة من أجل وظيفة، فيقول كيف أعرف أن هذه الوظيفة أفضل لي في حال يعني قبول الوظيفة، هل هي تكون أفضل لي؟
الحمد لله، الاستخارة سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام لمن هم بأمر، فما دام أنك متجه إلى وظيفة معينة واستخرت الله عز وجل وتيسرت فهذا من قدر الله عز وجل، هذا من قدر الله، ترضى بذلك، ولا ينبغي لك أن تقول يعني لعل هناك ما هو أفضل منها. صحيح قد يكون، لكن أنت وفقت لهذه الوظيفة التي قد تكون أقل من حيث الراتب ولكن فيها خير وفيها بركة، فما دام أن الأمور تيسرت فرض بقدر الله. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة أخ كريم، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ كريم، تفضل.
جزاكم الله خير.
حياك الله يحفظك.
شيخ سمعت عندي استفسار بيخص الإزعاج، إزعاج الجار، هل الصبر على الإزعاج الجار يعني عدم الشكوى عليه يؤجر عليه الإنسان يعني يحتسبها كأجر؟
إن شاء الله.
هذا سؤالي بس، بارك الله.
جزاك الله خير أخ كريم، تسمع إن شاء الله، تحياك الله. الشيخ سؤال كريم، بالنسبة للإزعاج الجار، إذا صبر الإنسان على أذى الجار هل يؤجر على هذا الأمر؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للجار له حقوق، فالله جل وعلا يقول والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، ولذلك التعامل مع الجيران يكون على ثلاثة مراتب. المرتبة العليا الإحسان إلى الجار، هذا من أعظم المراتب، هذه المرتبة الأولى الإحسان إلى الجار. المرتبة الثانية كف الأذى عن الجار، كف الأذى عن الجار. المرتبة الثالثة الصبر على أذى الجار، وهذه باستقراء نصوص القرآن والسنة والآثار عن الصحابة. ولذلك بعض الناس الآن يعتقد بأن حق الجار فقط أنك تصبر، حق الجار فقط أنك تحسن إليه أو تكف الأذى عنه. لا، من حق الجار أيضا أنك تصبر على أذى، الصبر الذي يحتمل. أما إذا كان صبرا لا يحتمل بحيث أن الجار ينتهك الحرمات ويكشف العورات ويعتدي على الممتلكات، لا، هنا في هذه الحالة الإنسان له الحق الكامل في أن يعني يسعى في كف أذى بالطرق الشرعية والنظامية والقانونية والعرفية والطبيعية، بمعنى له الحق أن يلجأ إلى المحكمة، يلجأ إلى الشرطة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل يشكو جاره قال اذهب فاصبر، اصبر فصبر، ثم جاءه قال اصبر فصبر، في الثالثة قال له النبي عليه الصلاة والسلام ضع متاءك بالشارع، يعني عفشك. فذهب الرجل وأخرج عفشه في الشارع، فكلما مر عليه أحد سأله لماذا تجلس في الشارع، قال جاري يؤذيني، فالناس يلعنونه ويشتمونه، فلما بلغه قال ارجع فلن أؤذيك. والمعنى أخ الفاضل، ويشكر الأخ السائل على هذا السؤال، أن بعض الناس الآن ما يحتمل جاره أو ما يحتمل أذية جاره، ما يصبر على أذية جاره، وإنما يسارع إلى الاشتباك معه والخصومة معه أو الشكوى عليه. لا، يصبر وينصحه ويلين القول معه ويحاول قدر المستطاع أن يحسن إليه لعل الله عز وجل أن يهديه. أما إذا وصل الحال إلى الضرر المتعدي والشر، يعني الذي لا يمكن لذي عزة أن يصبر عليه مثل ما ذكرت قبل قليل، فله الحق الكامل في رفع الشكوى عليه.
جزاك الله خير الشيخ. معنا محمد، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي محمد.
جزاكم الله خير على البرنامج، الله يتقبل منا منكم يا رب الصالحات والأعمال في رمضان.
آمين.
سؤالي، أنا كنت أريد أن أختم القرآن في رمضان، وأدركني الوقت، وبعد الفطور آخر يوم قعدت أقرأ القرآن، يعني حالي يعني تقريبا لين ما وصلت الساعة 4 فجرا، يعني قبل ما يؤذن صلاة العيد. فهل إن شاء الله هذا يحسب لي أني أنا ختمت في وقت رمضان؟
إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير محمد. سؤال محمد، بالنسبة لختم القرآن في رمضان، تقول لما استطع أن أختم إلا بعد، تقول فضل الشيخ أن يعني دخل يوم العيد أو ليلة العيد، فتقول قرأت في ليلة العيد حتى ختمت قبل أذان الفجر.
الحمد لله، هذه ختمة ولله الحمد، وأبشر بخير يا محمد، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منك وأن يزيدك من التوفيق والحرص أيضا على كثرة ختمات القرآن، فأبشر بخير، أنت ختمت الحمد لله.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل قرأت القرآن يقول هل قرأت القرآن إذا حصلت مني بعض الأخطاء في القراءة، ويقول أنا لا أتقن قراءة القرآن لكن يقول تحصل مني بعض الأخطاء في القراءة، هل أحاسب على ذلك؟
الحمد لله، لا تحاسب على ذلك ما دمت أنك غير قاصد ولا متعمد، وهو الظن بك لأنك حريص على الخير. فلكن هذا لا يعني استمرارك وبقائك في مثلا الخطأ في القراءة، وإنما تجعل من هذا فرصة لك بأن تقرأ القرآن على أحد المشايخ وتتقن وتضبط قراءة القرآن، وأسأل الله تعالى لك التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل لصلاة الجمعة راتبة قبلية أو بعدية؟
الحمد لله لصلاة الجمعة راتبة بعدية وليس لها راتبة قبلية، وإنما قبل الجمعة نفل مطلق، أما بعد الجمعة فإما ركعتين أو أربع أو ست، وبعض العلماء يفصل يقول إذا كان في المسجد فأربع ركعات، وإذا كان في البيت يعني إذا أراد أن يصلي في البيت فركعتين، وبعضهم يجمع يعني هذه ويقول يصلي ست ركعات لصحة الأحاديث الواردة في الركعتين والأربع، وبعضهم قال بأنها يصليها ست، والأمر في هذا واسع ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول قرأت القرآن وختمته أكثر من مرة في رمضان، يقول لاحظت أن هناك بعض الآيات في بعض السور تتشابه، ما الحكمة من تشابه الآيات في أكثر من سورة؟
الحمد لله. بالنسبة للتشابه إذا كان المقصود بالتشابه أن تكون الآيات جاءت على نسق واحد بجمل واحدة بألفاظ واحدة، فإن هذا من إعجاز القرآن ولله الحمد والمنة، ومن آيات الله جل وعلا. وأنت قد ترى أن هذه الآية تشبه هذه الآية تماما، والواقع أنه قد يكون هناك حرف مثلا زيادة هنا ويكون حرف هنا في هذه الآية المشابهة لتلك الآية فيه معنى زائد، بمعنى يكون هناك معنى زائد، أو تأتي الآية بذكر الجمع ثم يكون الخطاب اللي أو يكون نتيجة الأمر الإشارة إلى واحد، وهذا أيضا معجز. ولذلك أهل العلم لهم ولله الحمد لهم إسهامات كبيرة في إبراز مثل هذا النوع من وهو فن من الفنون وعلم من العلوم فيما يتعلق بالتشابه الآيات، وهناك مصنفات في القديم وفي الحديث أيضا تبرز مثل هذه الأشياء لتشير إلى المعاني العظيمة التي اشتملت عليها هذا التشابه بين الآيات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. تسأل تقول نحن كنا نصلي في مصلى النساء في صلاة التراويح ولا نرى الإمام ولا المصلين، فتقول الإمام مر بها فيها سجدة وسجد فظننا أنه ركع، تقول ركعنا ثم عندما رفع من السجود رفعنا من الركوع ثم بدأ يقرأ، فعندما يركع مرة أخرى هل نركع معه مرة أخرى وماذا يجب علينا؟
نعم الحمد لله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، ولذلك إذا سجد الإمام سجدة التلاوة يجب على المأمومين أن يسجدوا معه سجدة التلاوة، لأن متابعة الإمام واجب، مع أن سجدة التلاوة سنة، لكن الوجوب هنا لمتابعة الإمام. وإذا حصل خطأ بحيث أنهم ظنوا بأنه ركع وهو قد سجد ثم تفاجأوا بأنه قد رفع، فإنهم لا يسجدون للتلاوة، لا يسجد للتلاوة، وإنما يتابعون الإمام. فإذا ركع الإمام وجب عليهم أن يركعوا، لأن ركوعهم الأول ليس هذا محله، لأنهم خالفوا الإمام فيها، ولذلك لا عبرة فيه ولا يغني عن الركوع بعد الإمام الثاني، فيركعون مع الإمام ركوع الثاني ويستمرون في متابعة الإمام ولا شيء عليهم إلا هذا.
طيب الشيخ لو الإمام الشيخ لم يسجد للتلاوة إنما ركع، الإمام ركع لم يسجد للتلاوة، وهناك من المأمون من ظن أنه سجد للتلاوة فسجد المأموم للتلاوة، عندما رفع الإمام من الركوع رفع المأموم من سجود التلاوة، ماذا يفعل الشيخ المأموم؟
هذا حقيقة هو الغالب والكثير، والخطأ يحصل في هذا أكثر من الخطأ السابق. فمن أئمة المساجد من يمر بآية سجدة ويقف عندها ثم يركع، وأنا أرى بأن هذا خطأ من الإمام، خاصة الإمام الذي يصلي وراءه جمع غفير، وأيضا النساء في مصليات النساء، فإن هذا ليس من الحكمة وليس من الفقه أنني أقف على آية سجدة ثم أركع ولا أسجد.
قد فضل الشيخ يعني تأتي السجدة في آخر آية في السورة
ولو حتى هذا، يعني أنا أقول من الحكمة إذا أراد الإمام أن لا يسجد في آية تأتي في آخر السورة أن يأتي بسورة ثانية مثل قل والله أحد، لكن إن حصل فسجد النساء مثلا وهو ركع ثم قال سمع الله لمن حمده وتفاجأوا بأنه قد ركع ولم يسجد، فإن الواجب في حقهن أن يقمن قائمات ثم يقولن الله أكبر، يركعن بإيجاز يعني تسبيحة واحدة سمع الله لمن حمده، ثم يتابعن الإمام في السجود وبقية الصلاة، ولا شيء عليهن غير ذلك، لأن هذا خطأ غير مقصود.
ذاك الخير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. فضل الشيخ أيضا يقول أطفالي يلعبون فوقي وأنا في الصلاة، أحيانا أتعذر من استعمال يدي لحركات الصلاة وأنا أحملهم، هل في ذلك حرج؟ أضطر في مرات لأن أنحني وأحملهم.
الحمد لله. أولا يعني الجواب على هذا السؤال يكون في النقاط التالية. أولا ينبغي للإنسان أن إذا أراد أن يصلي أن يقبل على صلاته وأن يخرج من كل شيء إليها، وأن يقطع كل العلائق والعوائق والمشوشات والمشغلات، لأن هذه صلاة صلة بين العبد وربه، وهو العبد حينما يصلي في الصلاة شغل، صلاة إن في الصلاة لشغلة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا قدر بأن دخل عليه الطفل وهو يصلي فإن الأصل أن يدفع هذا الطفل، يعني يبعده عنه ما استطاع إلى ذلك سبيل. وأعتقد بأن الطفل إذا رأى إشارة من أبيه أو من أمه بالابتعاد سيبتعد. الأمر الثالث إذا ابتلي الإنسان بطفل مثلا مشاغب أو مشاكس أو لا يسمع مثل هذا الكلام، فإن من السنة أن يحمله على ذراعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حمل أمامة بنت زينب ابنة العاص بن الربيع، حملها على يديه على ذراعيه في الصلاة، وكذلك حمل الحسن أو الحسين وهو يخطب، حمل الحسن أو الحسين وهو يخطب صلى الله عليه وسلم، وأيضا لما ركب على ظهري وهو ساجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بهذا الفعل دل على أن هذا ممكن يحصل، ولكن ليس على سبيل الاستمرار والدوام والعادة، أنه والله كل صلاة يأتي الأطفال، حصلت قضايا عين، فلذلك يحمله بين ذراعيه، يتركه مثلا على ظهره إذا كان ساجدا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر بالنسبة لفوات السنة بسبب حمل الولد لا يضر، فلو كان الشخص يحمل الطفل على ذراعيه لن يضع اليمنى على اليسرى، إذن هذا لا يضره، وذلك الاشتغال بحمل الطفل. يبقى قضية الانحناء في غير الركوع لحمل الطفل، هذا يبطل الصلاة. فلو أن مصليا انحنى فحمل الطفل على هيئة الراكع ثم رفع وهو لا يريد الركوع بطلت صلاته، يجب عليه أن يعيد صلاة. أما إذا ركع ناويا الركوع ثم حمل الطفل قائلا سمع الله لمن حمده فصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاع الشعلان، من الإخراج علي السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.